رحمه الله الذي ذهب إلى تحريم الاستمناء مستدلا بقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العازون. من ابتغى صرف شهوته بغير طريق الزواج والتسري يكون عاديا باغيا ظالما لنفسه.
يقول ما مدى صحة تحسين الحافظ العراقي لحديث أبي داود كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث ولك به مصدق وأنت لو كاذب؟
لا أستحضر الآن الكلام على هذا الحديث من ناحية الحديثية.
يقول ما حكم العقيقة عن الكبير وهل الذي لديه عدة أبناء لم يعق عنهم يبدأ بنفسه أم بهم؟
يبدأ بأولاده يعق عن أولاده قبل كل شيء لأن هذا هو الواجب عليه، أما العق عن نفسه فهذا كان واجب أبيه. وربنا عز وجل يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الولد الذي صار أبا لولد لا يحمل وزر والده الذي ما عق عنه حين ولادته، ولكن من السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة، فهذه السنة إذا استطاع أن يحييها بعد أن يعق عن أولاده الذين ما عق عنهم فهذا هو النظام. لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع وذلك في اليوم السابع، فإن يعني كان له عذر ففي اليوم الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين. فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل إهمالا وتكاسلا فقد فاته العمل كالذي يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان فقيرا أو كان في ظروف مثلا سفر أو ما شابه ذلك مما لا يتيسر له القيام بهذا الأمر فحينما يتيسر له ذلك فعل على المنهاج الذي ذكرناه آنفا. غيره.
يقول ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد هو عدم حب الخير للناس ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة، هل توجد أساليب أخرى تساعد هذا الشخص؟
لا نعلم في هذا غير ما ذكره السائل نفسه، ولكن يدعو الله عز وجل بقلب خاشع خالص عسى الله عز وجل أن يستجيب له. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث ولعله من أحاديث ثابتة فإن ذاكرتي الآن غير مستحضرة لمرتبته، وإذا حسدت فلا تبغي، أي خل حسدك في نفسك ولا يحملنك هذا الحسد على الاعتداء والبغي على ذاك المحسود، فإن مثل هذا الحسد يكون يعني وزره خفيفا جدا على صاحبه. فهو إذن أمام سبيلين، السبيل الأول هو ما أشار إليه من أن يدعو الله عز وجل على النحو الذي وصفنا، السبيل الثاني أن يجاهد نفسه فلا يبغي بسبب حسده على المحسود. ومن ذلك مثل ما اليوم تباحثنا مع بعض إخواننا أنه زيد من الناس عنده كتاب فيه علم مفيد فطلبه فلان فأبى أن يعطيه إياه، لا لأنه يخاف أن يستعصي به أو يخاف أن يمزقه وإنما حسدا. هذا الحسد هو الذي فيه البغي وفيه الاعتداء وفيه منع الخير عن أخو المسلم، فمن كان يشعر بشيء من هذا الحسد فليجاهد أباه وليعطي مثل هذا الكتاب لهذا الطالب له ليتفقه فيه.
يقول هناك حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، كيف يفسر أو كيف يفهم هذا الحديث إن كان صحيحا؟
الحديث ضعيف السند فلنسترح منه.
هناك أثر عن علي رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد نقل الحافظ ابن حجر قولا عن مالك أن المراد بذلك الصفات، فهل هذا الأثر صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فما المراد بذلك الأمر؟ وإن كان صحيحا
الحديث صحيح أو الأثر هذا صحيح موقوفا على علي رضي الله عنه، فقد رواه البخاري متصل الإسناد إلى علي رضي الله عنه فهو صحيح لا ريب فيه. أما المعنى المقصود به فهو أنه يجب ألا نحدث عامة الناس بشيء لا تتحمله عقولهم، وليس من هذا القبيل كما ذكر عن مالك أن نحدث الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأن معنى هذا ألا نحدث الناس بآيات الصفات، وهذا لا يقوله من هو دون مالك بمراحل، فضلا عن أن يقوله الإمام مالك إمام دار الهجرة لا سيما. وفطرة الناس عامة الناس أقرب إلى العقيدة السلفية في هذه القضية من المثقفين المتأثرين بعلم الكلام، لأن عقيدة السلف هي باعتراف الخلف أسلم، فكيف يقال بأنه لا ينبغي أن نحدث العامة بالعقيدة التي هي أسلم؟ فهذا المثال لهذا الأثر غير مطابق له ولا هو المقصود مثله منه، وإنما نأخذ مثالا له ما رواه البخاري نفسه في ظن أنه في هذا الباب، أن معاذ رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك يا معاذ؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون، إذن يتكلوا، دعهم يعملون. فقول الرسول عليه السلام لمعاذ وتبشيره إياه بفضيلة هذه الشهادة، هذه الكلمة الطيبة، أن من قالها مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، قد يفهم بعض الناس كما هو الواقع في كثير من البلاد خاصة عندنا في سوريا أنه خلاص ما دام هو بيشهد لا إله إلا الله دخل الجنة ترانزيت، لا حساب ولا عذاب، بينما ليس المقصود من هذه الشهادة التي لها تلك الفضيلة هو أن من قال بها مجرد قول أنجاه الله من النار، بل لا بد أن يؤمن بها، ثم الإيمان بها لا بد أن يتقدمه معرفة معناها. ونحن مع الأسف الشديد لا نزال نجادل جماهير المسلمين في تفهيمهم معنى هذه الكلمة الطيبة، فإنهم يفسرون لا يزالون تفسيرا ناقصا، يقولون معنى لا إله إلا رب، وهذا تفسير خاسر ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، وإنما المعنى لا إله إلا معبود بحق إلا هو. فإذا عرف المسلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة ثم آمن به جازما من قلبه، هذا بلا شك كما قال عليه السلام في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من داره. لكن من مستلزمات هذه الكلمة الطيبة أن يعمل بمقتضاها، ومقتضاها العمل على الأقل بالأركان. فمن عمل بلوازم هذه الشهادة حرم الله بدنه على النار تحريما مطلقا، هذا المعنى الصحيح الكامل. أما إذا قصر في قليل أو كثير من العمل بلوازم هذه الشهادة فهو أمره إلى الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات هذا الموحد القائل المؤمن بهذه الشهادة أنجته من الخلود في النار، لكن لا تحول بينه وبين أن يدخل النار بسبب ذنوب كان قد اقترفها أو أصابها. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ففهم هذا النص كثير من الناس يسيئونه. لذلك لما استأذن معاذ رسول الله في أن يبشر الناس قال له: لا، إذن يتكلوا دعهم يعملون. فهذا مثال صادق لأثر علي: علم الناس على قدر عقولهم. فالناس أو الأشخاص الذين يفهمون منك إذا بشرتهم بهذه البشارة النبوية خلاف المعنى الصحيح فلا ينبغي أن تحدثهم به، إلا أن تحدثهم وتشرح لهم المعنى شرحا كاملا، بحيث أن هذه الشهادة حينذاك إذا ما عرفوها زادتهم إيمانا على إيمانهم وصلاحا على صلاحهم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعناك تردد بجزم أن طريقنا السلفي هو الصحيح وهو الموصل وهو الوحيد، فما الدليل على هذا الجزم؟
يبدو أن السائل ما حضر من رسالة إخواننا السلفيين إلا لأول مرة. ماذا يقول هذا السائل لمن يقول طريقنا قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح؟ هل طريق غير هذا الطريق؟ فإن كان الجواب كما نرجو لا طريق إلا هذا، فإذا من فمك ودينك. وإن كان يظن أن هناك طريق أخرى فليبينها لنا حتى نثبت له خطأ هذا القول.
لا نزال في اتهامات السلفيين. يقول: يتهم السلفيون بأنهم كثير التهجم على مخالفيهم وخاصة في كشف النقاب، ويقولون أنهم كثير التجريح ولا يحسنون الظن بالمخالفين، فما الرد؟
هذا السؤال يذكرني
عن السائل، يعني ما أظنه متأثر بالمقولة
إن شاء الله. يذكرني بفقه لبعض العلماء يقول: إذا رأيت رجلا يركض خلف رجل والراكض في يده عمامة والذي خلفه يلحق به ليس على رأسه عمامة، فإذا رأيته لا تتهم ذلك الذي في يد الإمامة بأنه سارق لإمامة اللاحق به، وأنت تراه اللاحق حاصر رأس ليس على رأسه عمامة، الملحوق على رأسه عمامته وبيده عمامة الرجل. لا تتهم هذا الذي على رأسه عمامته وعلى يده عمامة الرجل إلا بعد أن تحقق لأنه من الممكن أن هذه الإمامة التي في يد الرجل كان لاحق به سرقها منه فاستعاد إمامته إلى نفسه بهذه الطريقة ورخض. ولسان حاله يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا المقصود أيضا كما كنت قرأت في بعض المجلات العصرية أن من حكم سعد زغلول مصر قال أنه لا تزال هذه الأمة في نكد وفي ضلال ما دام أن أحدهم يمر بالرجل يضرب آخرا فيشارك معه، فإذا سألته لما تضربه يقول والله ما أدري بس شفته عم يضربه فأنا معاونه. هذا كله مقصود فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يسارع إلى اتهام المسلم إلا بعد تبين الحقيقة. فهذا السؤال سواء كان نابعا من السائل مباشرة أو حاكيا عن غيره كما يرجو الأستاذ عبد الله يتمثل تماما بالصورة الأولى، هو لا يدري ما السبب أو يدري ويتجاهل وأحلاهما مر، ما السبب الذي حمل مؤلف كتاب كشف النقاب وكشف النقاب اسم على مسمى وهو وصف المردود عليه بما فيه يعتبرون هذا طعنا ولا يدرسون هذا المردود عليه ماذا قال في الراد من التهم ومن الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا. هذا مثالنا تماما ولا يصلح بطبيعة الحال الآن أن نضيع وقت الأخوان في المدافعات الشخصية، لكن أنا أرجو ممن يوجه مثل هذا السؤال أن هذا كشف النقاب الرد على مين؟ على فلان، فلان ماذا فعل بالراد؟ ثم يقابل وحينئذ يصدق قول القائل وبضدها تتبين الأشياء.
في النهاية نرجو الله عز وجل أن يطيل هذه اللقاءات وأن يكفر منها وأن نوفق جميعا كما قلنا إلى التزام هذا الطريق الصحيح، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على هذا الطريق، ولعل في هذا الذي سمعناه وفيما قبله يجعل الإنسان الذي يتمسك بطريق السلف الصالح رضي الله عنهم ويسير في هذا الطريق يجعله يفخر باعتزاز على أنه ما جاب بشيء جديد وإنما هو على نهج السابقين من الصحابة والتابعين يسير. ونسأل الله عز وجل هداية التوفيق وجزاك الله خيرا.
وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك.